خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. سلط الضوء في هذه الحلقة حول لقاء بدران وحلس بالأمس لإنهاء بعض ملفات الانقسام. فقد قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن حركته بصدد الاتفاق مع حركة فتح على تفاصيل المقاومة الشعبية الجماهيرية الشاملة لإيصال رسالة إلى الاحتلال أن شعبنا موحد ومن حقه أن يقاوم. وأشار بدران في لقاء تلفزيوني جمعه بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس على تلفزيون فلسطين إلى أن العديد من الاتصالات واللقاءات اليومية سبقت المؤتمر الصحفي المشترك بين العرور والجوب وصولا إلى هذه الصورة الوطنية التي ظهرت لشعبنا الفلسطيني. حول تبعات ذلك مستمعينا الكرام، في ظل ما يحاك للقضية الفلسطينية وضم الضفة والأغوار والسيناريوهات المستقبلية إزاء ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد رفيق عوض الكاتب والمحلل السياسي من رام الله. أهلا بك معنا دكتور أحمد.
أهلا وسهلا بكم.
وعلى الخط الآخر سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي من غزة السيد إياد الجرة. دكتور أحمد، برأيك هذه اللقاءات هل من الممكن أن يبنى عليها مستقبلا، وهل تعتقد أنها مختلفة عن اللقاءات والحوارات التي جرت سابقا في عواصم عربية ودولية؟
هذا ما نعمله كجمهور، كمراقبين، كشعب فلسطيني، نعمل أن يتم ترجمة هذه اللقاءات إلى تنسيق في الميدان وما بعد الميدان أيضا، لأنه الهجمة كبيرة والتحدي عظيم والخطر داهم، وبالتالي يعني من لم يرتفع ومن لا يريد أن يرتفع إلى مستوى هذا التحدي فالتاريخ يتجاوز والشعب يتجاوز والقضية تتجاوز، وبالتالي نحن نعمل أن يتم ترجمة هذا الكلام الطيب الذي نسمعه إلى أفعال على الأرض. والهدف كما قلنا هو أنه يعني مش بس مواجهة الضم وأيضا مقاومة الاحتلال، لأنه إحنا يعني هذه الرسالة مهمة جدا، هذه اللقاءات مهمة جدا، ليس فقط للجمهور الفلسطيني من أجل تخفيض التوتر وتهيئة الأمزجة والأرواح من أجل مصالحة، لكن أيضا هي رسالة موجهة للاحتلال، إنه الاحتلال الذي بنى استراتيجيته على إنه الفلسطينيين لا يمكن لهم أن يتحدوا ولا يمكن لهم أن يعني يصلوا إلى مقولة ما للحوار، لا، واضح إنه هذه اللقاءات كسرت هذه المراهنة وجعلت من سياسة فرق خصم الإسرائيلية فاشلة وتصل إلى طريق مسدود.
ولكن دكتور، يعني بالمنطق السياسي والوقائع العملية على الأرض، هل تعتقد أن الأمور مختلفة عن سابقاتها هذه المرة بالنظر لما تمر به القضية الفلسطينية من ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تقدر بحوالي أكثر من 30% من الضفة والأغوار؟ هل تعتقد أن الأمور تسير بالطريق الصحيح بعيدا عن العواطف والأمنيات والشعارات؟
يا صديقي احنا متفائلين ونرجو ان نكون متفائلين، ونريد ان نبث التفاؤل في العالم والناس ومن يستمع الينا، لانه انت تسألني سؤال جدا مهم، انه لماذا تختلف الامور عن سابقاتها. انا يعني ايضا لا اريد ان ابدو ذكيا بين قوسين يعني اقول انه كيف تبدو هذه المره مختلفه. كنا الامر في سنه 2014 عندما كان هناك اتفاق في سلك الشاطئ، وبنينا امال كبيره عليها، انه كنا انه هذا سيؤسس لمرحلة جديدة. شوف، أنا يعني لأنك تسألني إنه ما هو المختلف؟ للأسف لو بدي أقول لك إنه في كثير أمور قد تجعل هذا الاتفاق العلني والتلفزيوني قد تجعل منه إنه مثل سابقاته، لكن لأنه ليه؟ لأنه الاتفاق السود مصالحة الفلسطينيين الفلسطينية هي أيضا مصالحة بين إقليم، إقليم بعده منفصل عن بعضه، في تحالفات وفي أقطاب وفي من يرذل الانقسام وفي من يجعل ومن يحول الانقسام إلى دجاجة تضيء ذهبا إلى آخره إلى آخره. لكن مرة أخرى نحن نريد هنا نقول وإذا بدك نبيع التفاؤل، لأنه لابد من تفاؤل، لأنه اللي بدوش يقف هاي الوقفة المهم الآن في ظرف في لحظة يتم فيها تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين وإنهاء الفلسطينيين أصلا وعدم الاعتراف بهم كجماعة وكشعب إلى حقوق سياسية ومحاولة إرضائهم بحقوق فردية، إذا الفصيل هذا أو الفصيل هذا أو الزعيم هذا أو الزعيم هذا لم يرتقي إلى مستوى هذا التحدي، يعني ما الذي سيقول عن شعبه؟ ما الذي سيقول عن رب العالمين أصلا؟ وبالتالي نحن مرة أخرى أنا شخصيا بحكي عن حالي، أنا أقول إنه التفاؤل هو سيد الموقف، نحن نتفائل بخير، نتفائل إنه هذا الكلام يتحول إلى حقيقة وقائع على الأرض، لأنه كما قلت اللحظة صعبة وقاسية، والذي لا يصدق في هذا الكلام سيتم تجاوزه طبعا.
طيب ابقى معنا دكتور أحمد، وأرحب الآن بالكاتب والمحلل السياسي السيد إياد الجرة الذي انضم إلينا للتو عبر الهاتف. سيد إياد نرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة، وأود أن أسألك في البداية يعني كيف تابعت اللقاء الذي جمع كل من حسام بدران القيادي الحمساوي مع السيد أحمد حلس على تلفزيون فلسطين هذه المرة، وبالتأكيد تابعت أيضا لقاء العروري رجوب، هل من الممكن أن يبنى على هذه يعني اللقاءات التلفزيونية، وكيف يعني تعلق على موضوع التفاعل يعني البارد إنجاز لنا أن نسميه في الشارع الفلسطيني مع هذه اللقاءات؟
أسعد الله أوقاتكم ضيفك العزيز الدكتور رفيق عوض. أنا أعتقد إنه اللقاءات هذه تكمل بعدين بعد إعلامي من خلال ما يتم حاليا من سواء كان ظهور اللواء الجديد يرزوق مع الأستاذ صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس وحسام بدران عضو المكتب
نعم. سيد إياد على ما يبدو أن هنالك تقطيع في الصوت وصوتك لا يصلنا بشكل جيد، نتمنى أن يعني تقف في مكان أفضل كي يتسنى لنا سماعك بشكل أفضل، ريثما يعني تنتقل لمكان آخر أفضل من هذا المكان ننتقل إلى الدكتور أحمد مرة أخرى. دكتور يعني ربما الأبرز في هذا المؤتمر هو الحديث عن المقاومة الشعبية الشاملة، هل من الممكن أن تصل الأطراف حركة حماس وفتح إلى خطوط عريضة فيما يتعلق بالمقاومة الشعبية الشاملة سواء في غزة والضفة؟
هذا سؤال مهم. أولا تحياتي لصديقنا الأستاذ ياد الفرة وشكرا تحيته. هاي قصة مهمة جدا على فكرة، انه ما هي المقاومة الشعبية، ظروفها، ادواتها، هل يتم الاتفاق عليها من الجهتين من الفصيلين، شو معنى المقاومة الشعبية الشاملة، هل هي متصاعدة، هل هي من الضفة وغزة ولا من الضفة لحالها، هذا يحتاج الى تنسيق وتعريف ايضا، ولانه كل مرحلة لها اهدافها ولها طرقها وشعاراتها. بالتالي شفنا نحن هنا نتحدث الآن على الميدان، يعني أحد مميزات اللقاء التلفزيوني بفتح حماس هو إنه كانوا متواضعين جدا، يعني الشعارات متواضعة، إنه قالوا إنه هاي وحدة ميدانية مش وحدة مش مصالحة، هاي وحدة ميدانية، الوحدة الميدانية تفترض إنه لا أحد يلغي أحد، لا أحد يدمر جهود أحد، لا أحد يعني يفعل ما لا يقبل أحد، ولا أحد يسبق أحد أيضا. وبالتالي المقاومة الشعبية بدك ترتبها متى وأين وكيف وبأي وسيلة وبأي أداة بأي حجم بأي أمكنة بأي مناطق، هل يتم التنسيق بشكل على الميدان بالميدان ولا ما فيش تنسيق؟ هذا كلام يعني يحتاج الى تفاصيل. سيكون قائل انه انت بتحكي عن حركة تاريخ لا يمكن هندستها ولا يمكن السيطرة عليها، لانه هذا جمهور، والجمهور يعني مش دائما يعني يطيع، مش دائما كما تتوقعه، ومش دائما بتصرف زي الخطة. اذا بالتالي نحن نتحدث هنا عن خطوط عريضة. الخطوط العريضة بتكون انه احنا لا نريد ان نجر الاسرائيليين لمربع العسكرة، لانه بمربع العسكرة
هو الحديث دكتور لنكن اكثر دقة، يعني مقاومة شعبية جماهيرية شاملة، ولم يتم التطرق يعني بتاتا للعسكرة كي لا ندخل في مربع يعني لا يريد الشعب الفلسطيني، سيما بعد تكبد الكثير من الخسائر خلال الفترات الماضية. ولكن إذا ما أردنا أن نتحدث عن المقاومة الشعبية الجماهيرية الشاملة، ما الخطوط العريضة لها؟ كيف يمكن أن تدار؟ وكيف يمكن تنسيق الجهود في هذا الإطار؟
كل احترام لك تماما. احنا يعني انا عندما اقول ذلك اقول انه هذا بمثال وليس ليس يعني ما ادعو اليه على الاطلاق هذا ما اريد ان اقول انه المقاومة الشعبية اذا كانت كلام بين فصيلين بدها تنسيق. شو المقاومة الشعبية؟ شوف المقاومة الشعبية في غزة زي ما شفناها بدأت بمسيرات ثم ارباك ليلي وكاوتشوك وبالونات الى اخره. كان هناك يعني ابداعات غريبه عجيبه ومبادرات غريبه عجيبه وغير مسبوقه. السؤال هو انه المقاومه الشعبيه هل تضبط بالضفه زي ما في غزه؟ ما بعرف، هي يعني تحتاج الى من يفهم في ذلك. لكن اللي بقوله المهم هون
انه ما المانع، يا دكتور يعني وانت تحدثنا من رام الله في الضفه الغربيه، ما المانع ان تقام؟ تفضل.
لا انا اقول انه شوف الشعب الفلسطيني مبادر ومبدع وغير متوقع، يعني هذا شو الارباك اليومي كل نسمع اشياء يعني مثير لحتى للضحك، وحده الكاوتشوك وحده السلك وحده الشيك، شيء عجيب غريب يعني شيء بثير العجب.
طب هل من الصعوبه بمكان ان تطبق هذه النماذج في الضفه الغربيه المحتله، ومن الممكن ان تلتفت لها الانظار ووسائل الاعلام ليس المحليه والعربيه وانما ايضا العالميه بالنظر للاحتكاك المباشر مع الاحتلال في نقاط التماس المختلفه في مدن الضفه ومحافظاتها المختلفه، وهو يعني ادوات بسيطه.
نعم أخي الكريم، أنا لا أستطيع، أنا يعني لا أستطيع كشخص عمر 60 سنة لا أستطيع أني أقول شو بفكر. هذا إبداعات الجمهور. الجمهور ليس له حد ولا
ولكن الجمهور يحتاج في يعني الكثير من الأحيان الضوء الأخضر. ابقى معنا دكتور أحمد، سأواصل معك الحديث وأنتقل الآن للسيد إياد الجرة. أتمنى أن أكون أسمعه الآن بشكل جيد أفضل من السابق. سيد إياد، كيف تعلق على ما تفضل به السيد أحمد عوض من رام الله، وهل تعتقد أن النماذج التي تم تطبيقها في قطاع غزة في مسيرات العودة وكسر الحصار، وحدة الكوشوك والسلك وما إلى ذلك، يمكن تطبيقها بكل سلاسة وبساطة في الضفة الغربية المحتلة، إذا ما يعني وجد المواطن في الشارع في الضفة الغربية الضوء الأخضر والموافقة السياسية على هذا الموضوع؟
أسعد الله أوقاتكم ولضيفك الكريم الدكتور أحمد. أنا أعتقد أنه حينما نتحدث عن أساليب المقاومة، الشعب الفلسطيني لا يعجز الوسيلة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. لم يكن يخطر يوما من الأيام على الاحتلال الإسرائيلي أن بالونات حارقة على حدود قطاع غزة ستشكل مشكلة بالنسبة له، ولم يكن نتوقع أن يوما من الأيام سيخرج مئات آلاف الفلسطينيين على حدود قطاع غزة بالطريقة التي تمت خلال مسيرات العودة. بمعنى أن هناك وسائل كثيرة يمكن أن تستخدم بما فيها المقاومة الشعبية، وهنا لا تنفي أي وسيلة الوسيلة الأخرى. حينما نتحدث بالضفة الغربية، بالضفة الغربية هناك كان جهد بأشكال مختلفة سواء شعبية أو غير شعبية. حينما نتحدث عن المقاومة الشعبية التي كانت تحدث في نعلين وبعلين وفي كفر قارة وفي كثير من المحاور في الضفة الغربية لمقاومة ومواجهة المستوطنين هناك، ثم كانت عمليات منذ عام 2019 عمليات الدعس والأطاعن وغيرها كأدوات على الأقل من المتوفرة في الضفة الغربية لمقاومة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وانت شفت في جنين انه المواطن بالآخر بحجر بلوك، وقبلها في بيت لحم برضو كانت نفس الشيء في مخيمات الهشة. انت تتحدث عن أدوات لا يمكن ان تفنى بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى المقاومة المسلحة ان تشهد قطاع غزة، بدأ برشاش كلاشيكوف وقبلها كارلستوف في سنوات كثيرة اعتمد عليها في مواجهة ومقاومة وصولا إلى صواريخ تغطي تقريبا كامل فلسطين بصناعة فلسطينية. نفس الشيء بالضفة الغربية، لكن المحور المهم هو هل هناك إرادة بأن تتحرك هذه المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفة. هذه المقاومة الشعبية أعتقد البيئة الحاضنة بالضفة الغربية موجودة، لكن المعيق الحقيقي لها كان هو بالتنسيق الأمني وموقف السلطة الفلسطينية. اليوم حينما يتم الحديث في اللقاءات التي تظهر على الإعلام بين قياديين من حركة حماس وحركة فتح، ويتم الحديث عن وضع برنامج وطني لمقاومة شعبية ومع توقف التنسيق الأمني لتعزيز المقاومة المسلحة والمقاومة العسكرية بالضفة الغربية، أنا أعتقد أن البيئة الحاضنة أولا السلطة لن تأتي وتقول لحماس أو للفصائل أو تقول للفلسطينيين في الضفة الغربية تعالوا نذهب إلى مقاومة مسلحة لأسباب كثيرة. أولها رأس السلطة محمود عباس والسلطة الفلسطينية بالمجملية لا تتبنى خيار المقاومة، حتى المقاومة الشعبية حتى بالنسبة له الحجر مشكلة، لا يريد أن يستخدم هذه الوسيلة. لكن طالما أنه هذا غير متوفر يفترض أنه على الأقل نتحدث عن عدم ملاحقة من يفعل ذلك.
ولكن سيد إياد، ربما يقول البعض أن السياسة بمجملها هي فن الممكن وليس فن المستحيل، وأنت تعلم أنه هنالك يعني اختلاف في البيئات الجغرافية، يعني بيئة قطاع غزة بالفصائل الموجودة فيها وبمن يديرها في القطاع تختلف عن بيئة الضفة الغربية المحتلة التي تحكمها السلطة والتي ترتبط باتفاقيات عدة من ضمنها اتفاقية أوسلو وما إلى ذلك. هل من الممكن أن نرفع سقف التوقع لأن تترك السلطة الفلسطينية العنان لأبناء الضفة الغربية ليعبروا عن غضبهم وما يجول بخواطرهم من يعني انتهاكات جسيمة وقضم للأراضي في الضفة الغربية المحتلة؟ وما مصير السلطة إذا ما أعطت الضوء الأخضر للشارع ليقوم بهذه الأعمال الشعبوية؟
شوف، أنا في نقطتين مهمة. النقطة الأولى، الإرادة الشعبية دائما هي من تبادر وتفعل ذلك، ولا نعرف يعني بالمناسبة تشاهد في القدس وانتفاضة البوابات ثم انتفاضة باب الرحمة بالمفهوم الذي يمكن أن نتحدث عنه كانتفاضة كتحرك شعبي، من أين ستأتي في الضفة الغربية؟ الاحتلال الإسرائيلي يحذر دائما ويقول نحن لا نعرف كيف يمكن أن تحدث في الضفة الغربية عملية تغيير ومواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لأسباب كثيرة، مدة الكبت التي يمكن تحدث نتيجة قمع الاحتلال وقمع السلطة أيضا للمقاومين وعائلاتهم والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي يمكن أن تشكل رديف وداعم لأي جهد مقاوم سواء شعبي أو مقاوم عسكري. هذا العامل الأول. العامل الثاني هنا هو مرتبط بالسلطة بحد ذاتها، كل ما هو مطلوب منها في هذا العامل هو أن ترفع يدها عن من يبادر أو من يفكر أو من يسعى لعمل مقاومة الضفة الغربية، بمعنى لأننا ندرك تماما.
طب هل سيبقى هنالك أي سلطة إذا ما رفعت يدها؟
هذا ما كنت سأقوله لك، أن ندرك تماما أنه السلطة لا تستطيع أن تغمز وليس تفعل تغمز أنه يمكن لأي عمل مقاومة أن يتحرك بالضفة الغربية، لأنه الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح ببقاء، سيمحق السلطة الفلسطينية تماما، هو يبقي اليوم روح السلطة موجود بالضفة الغربية، اسما موجود بالضفة الغربية، لكن سيمحوها اسما وواقعا بالضفة الغربية إذا ما فكرت أن تعيد التجربة التي عمل عليها الراحل عرفات في عام 2002.
طب يعني
غمز لبعض الأطراف أن تتحرك بالضفة الغربية أو حاول أن يوصل رسائل بشكل أو بآخر لأهداف معينة، تم مسح السلطة في 2002 الأجهزة الأمنية وحولها بعد 2006 و2007 إلى مجرد عمليا تنسيق أمني بالضبط.
طب إذا ما وصلنا وأعتذر المقاطعة سيد إياد إلى هذه النقطة، هل يمكن اعتبار ما تم الحديث عنه في اللقاءات المختلفة سواء بين العرور والرجوب أو بين بدران وحلس من يعني الاتفاق على برنامج نضالي كفاحي مقاومة شعبية جماهيرية شاملة وما إلى ذلك من هذه المصطلحات والتصريحات السياسية، هي مجرد فقاعات يعني وزوبعة في فنجان ليس إلا، طالما أنه الوقائع الحالية تشير كما تفضلت يعني بالنتيجة التي توصلت لها أنه الموضوع صعب على السلطة أن تقوم بذلك لأنه الاحتلال سيمحوها
100%. هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نقول والله مش جيدة هذه أو غير مفيدة، لا، هي مفيدة كما قلت في الإطار العام كإيجاد جو بيئة إعلاميا مناسب، وأنا بتقديري أنه لا حماس ولا فتح تستطيعان أن تقول لا، سواء كانت مع افتراض حسن النوايا وسوء النوايا. بحسن النوايا أنه حماس تريد أن لا تغلق أي باب يتعلق بحوار وطني أو مشهد فلسطيني وطني وحده وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي سواء صفقة القرن أو مشروع ضم الضفة الغربية، وبحسن النوايا أن فتح لا تريد أن تذهب وحيدة لأي يوم من الأيام مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي أو إذا ما قرر الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة الضفة الغربية مهاجمة عسكرية، واللي تحدث عنها قبل ذلك أبو عبيدة باتجاه يعني اعتداء واضح وصريح أوقع شهداء ارتقى شهداء أو غيرها في أي مواجهة سابقة. بحسن النوايا بسوء النوايا الافتراضية أنه في نفس الوقت أيضا حماس هي تريد بالضفة الغربية أن تعود إلى الضفة الغربية وتكون حاضرة حتى لو من خلال الإعلام حتى لو من خلال إعطاء رسائل إيجابية بهذا الاتجاه. وبسوء النوايا الجانب الآخر أيضا في المعادلة، وهنا أقصد السلطة وفتح، وهي الإيماء والإيحاء لإسرائيل إن أنتم تخلصتم من السلطة أن هناك بديل حمساوي لن تستطيعوا أن تتعاملوا معه بالطريقة التي تتعامل معها حاليا مع السلطة، وهو يدرك تماما وجود حماس في الضفة الغربية يعني أو حتى لو أنها رفعت رأسها في الضفة الغربية سيكون لها عمل وجهد مقاوم إضافة إلى الفصائل الفلسطينية الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية وشهداء الأقصى وغيرها. هذا الحراك الذي يمكن أن يحدث في الضفة الغربية هو بالنسبة لإسرائيل خط أحمر، بمعنى يمكن لها أن تقبل بكل مكونات السلطة الحالية بسقط معين من التفاوض أو التعاون أو ما شابه ذلك، لكن لا يأتي بالبديل الحمساوي أو البديل المقاوم الضفة الغربية. هذا لما أفترض السوء النية.
طب أود أن أختم معك بسؤال سيد إياد يعني عن متابعة الاحتلال ل هذه اللقاءات والتصريحات التي جاءت فيها، هل تعتقد أن الاحتلال يعي جيدا ويدرك يعني السيناريوهات المستقبلية لأي لقاءات بين حركة حماس بالنظر للوقائع الحالية وأن الأمور لن تتغير ولا تعدو كونها تصريحات كلامية عبر وسائل الإعلام لتسكين الشارع ولمواكبة الأحداث والمخاطر المحدقة بالقضية؟
هو طبعا يتابع بشكل جيد، وهناك حديث إسرائيلي عن هذا الموضوع خلال اليومين الأخيرين وكان يتحدث بهذا الاتجاه، وهو يدرك تماما أنه هذه المظاهر الإعلامية أو تظهر جماهيريا هي بالنتيجة إذا ما وصلت فقط إلى هذا المستوى هي بالنسبة له ليست مشكلة باعتبار أنها لن تترك تأثير حقيقي فعلي، لكن بنفس الإطار هناك تحذيرات إسرائيلية من كتاب ومتابعين ومقربين من الجيش أنه إذا كانت الفكرة حقيقة تدور حول تحرك فعلي لتنظيم مقاومة شعبية وإيجاد قدم في الضفة الغربية لحركة حماس يتحرك تحت يافطة معينة أو جانب معين هي لن تسمح بذلك، لأنه تدري تماما في اللحظة التي تتحرك فيها حماس أو الفصائل الفلسطينية بالضفة الغربية يعني أن هناك عملا مقاوما سواء كان هذا مقاوما شعبيا بمستوى عال أو مقاومة مسلحة، يدرك أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك موطئ قدم لحماس بالضفة الغربية بالطريقة التي يمكن أن يتم الحديث عنها. هنا إسرائيل بين قوسين، الاحتلال الإسرائيلي لا يجازف بمثل هذه المواقف ولا يجامل أحد في هذا الموضوع، هو إذا أدرك أن هذه ستكون نافذة لحركة حماس سيغلق هذه النافذة تماما.
نعم، شكرا جزيلا لك. وضحت الفكرة السيد إياد الجرة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة. وأشكر على الطرف الآخر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد رفيق عوض، كان معنا من رام الله. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، من الإخراج على الهواء مباشرة حسن سمور، عدلنا هذه الحلقة محمد البردويل، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.